الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك بحث في أنه هل يوضع المركب من المادة والهيئة في المشتقات أو سائر المركبات كالمركبات الناقصة، هل يكون لها وضع مجموعي زائدا على وضع مفردات هذا المركب من وضع المادة مثلا في المشتق مرة والهيئة أخرى نحو الوضع النوعي، أو لا يوجد وضع ثاني للمركب بما هو مركب؟ والمشهور بينهم أنه لا يوجد وضع آخر للمركب زائدا على وضع المفردات مادتان وهيئتان ولو بنحو الوضع النوعي. قد استدل على عدم الوضع للمركب بوجوه، استدل بأنه لو كان هناك وضع آخر بالمركب يلزم تعدد الانتقال إلى المعنى مرتان لوضع المفردات من خلال وضع المفردات وأخرى من خلال وضع المركب. استدل أيضا بأنه لو كان هناك وضع آخر بالمركب يلزم تعدد اللحاظ بل اجتماع اللحاظين على معنى واحد مرتان من خلال لحاظ الأجزاء للمفردات تفصيلا وأخرى بلحاظ وضع المركب للمعنى المجموعي الموضوع له المركب المعنى الإجمالي المجموعي ثانيا، فيكون المعنى الواحد ملحوظا مرتين، مرة بلحاظ تفصيلي تجزيئي وأخرى بلحاظ إجمالي مجموعي، وهذا أيضا محاله. واستدل ثالثا على عدم الوضع المركب بأنه لغو لو بعد وضع المفردات وضع آخر للمركب يكون لغوا فلا حاجة إليه. هذه الوجوه التي استدل بها، وعن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني منهما غير تامين واضح بشكل واضح. أما الأول فلأنه تعدد الوضع لا يؤدي إلى تعدد الانتقال، فإن الذي يوجب الانتقال ليس هو الوضع. قد تقدم أن الوضع حيثية تعديلية لإيجاد التلازم واللزوم بين تصور اللفظ مثلا وتصور المعنى. الوضع سبب وحيثية تعليلية لحصول العلقة الوضعية، وأما الذي يوجب الانتقال إلى المعنى فهو نفس الدال. فإذا كان الدال متعددا حينئذ قد يقال بتعدد الانتقال، وأما إذا كان الدال واحدا على كل حال فإن المركب وأجزاؤه شيء واحد لا شيئان بحسب الحقيقة. فلم يتكرر الدال لكي يتكرر الانتقال مثلا يلزم أن يتعدد الانتقال، كما أن تعدد اللحاظ أيضا في غير محله أيضا بنفس النكتة بل بنكتة أخرى، وهي أنه المعنى التفصيلي تقدم فيما سبق أن المعنى التفصيلي والإجمالي معنى واحد لحاظان، وإنما التفصيل بالتحليل العقلي، وإلا المركبات مداليلها مداليل وحدانية ليس هناك معاني متكثرة ينتقل الذهن إليها. فأصل هذا الإشكال الثاني أيضا في غير محل. يبقى إشكال اللغوية، إشكال اللغوية الذي ذكر هذا الإشكال سوف يأتي بحثه مفصلا، أنه يصح هذا الإشكال بناء على التصورات معروفة والمسالك المعروفة في حقيقة الواضع من فرض الواضع أمرا اعتباريا محضا كالمجعولات الاعتبارية الأخرى، فجعل الأحكام الشرعية والأحكام القانونية لو كان الوضع حقيقته الجعل المحض فجعل الحب، فحينئذ قد يقال مع جعل المفردات حينئذ جعل المركب ثانيا يكون لغوا. لكن نحن فيما سبق بينا أن الوضع حقيقته ليس ذلك، بل هو أمر تكويني، والعلقة الوضعية أيضا تنشأ من نقطة تكوينية في الواقع، وإن كان قد تستعمل الصياغة الجعلية الاعتبارية، إلا أن نشوء العلقة الوضعية وحقيقة الواقع لا يكون مربوطا بجنبته الاعتبارية الجعلية، بل بالجنبة التكوينية التي يشتمل عليها هذا الجعل، وهو القرن والاقتران المؤكد بين اللفظ وبين المعنى، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذا الاقتران المؤكد أو المكرر هو حقيقة الواقع، وهو أمر تكويني، وإن كان قد يكون من خلال الإنشاء والاعتبار، وهذا هو الذي يولد نتيجة تلك النكتة الكلية الموجودة في الفطرة البشرية، يوجب التلازم التصوري والتداعي التصوري بين تصور اللفظ وتصور المعنى، بحيث كلما حينئذ تأثر الذهن بالتصور الأول انتقل إلى التصور الثاني. هذه النكتة حينما تضاف إلى نكتة مربوطة بحقيقة المعاني النسبية وأنها معاني رادية في عالم الذهن، سوف يأتي في بحث سابق أنها مجموع هاتين النقطتين حينئذ يقتضيان أن يكون للمركب وضع بنحو من الأنحاء، سوف يأتي تحقيقه وتفصيله في بحث قادم. هذا بحث آخر بعد هذا أيضا يتعرض له بمناسبة البحث عن الهيئات والمعاني الحرفية، هو البحث عن مدلول الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة والموصولة والضمائر ونحو ذلك. هذه الأسامي المسمى في اللغة بالأسماء المبهمة، والتعبير بالمبهمة باعتبار أنه ليس لها معنى معين، بل ينطبق على كل مشار إليه مهما كان نوعه وحقيقته، ليس من قبيل أسماء الأجناس التي كل اسم منها يكون له مختصا بمعنى معين وجنس معين أو نوع معين، فهي مبهمة من هذه الناحية، لكنها في نفس الوقت أسماء وليست حروفا. فيها شبه بالحرف من حيث إبهامها ومن حيث أن تبيينها بحاجة إلى ما يبينها وحدها، كأنها لا تكون متبينة ومبينة، بل لا بد من مشار إليه أو من خصوصية يبينها في اسم الإشارة، ومن مرجع في الضمير في الضمائر، ومن صلة الموصولة ونحو ذلك لكي تتبين، فهي كأنها غير مستقلة في معانيها، تكون تعلقية متعلقة ومتوقفة على ما يبينها ويتمم معناها. فمن هذه الناحية تشبه بالحرف بالحروف، من حيث أن الحروف أيضا تدل على معنى في غيره، وأن معانيها لا تتم إلا بغيرها بأطرافها بمدخولها ونحو ذلك. وهذا الشبه لعله هو الذي جعلها مبنية، كما يقول شبه بالحروف يوجب البناء في اللغة. لكن في نفس الوقت يختلف عن الحروف والهيئات في نكتة مهمة، وهي أن هذه الأسماء يمكن جعلها موضوعا ومحمولا، يمكن الإخبار بها أو الإخبار عنها جعلها موضوعا مبتدأ خبرا، بخلاف الحروف والمعاني الهيئات فإنها لا تصلح لأن تكون كذلك على ما تقدم. فهي من ناحية لها حالة الاسم الأسماء من حيث إمكان الإخبار بها أو الإخبار عنها. من ناحية أخرى تشبه الحروف، ومن هنا تكون أسماء اسما. من ناحية أخرى تشبه الحروف في عدم استقلاليتها. وعلى كل حال، البحث عن ما عن البحث الأصولي التحليلي عن تحديد معانيها. وقال البحث عن تحديد معانيها، فما هو معنى اسم الإشارة مثلا هذا؟ ما هو معناه؟ هنا أيضا للأصوليين كلامون. المحقق الخراساني قدس سره على مسلكه ذكر هنا أيضا بأن اسم الإشارة هذا مثلا موضوع للمفرد المذكر، فكلمة المفرد المذكر، وأما الإشارة فهي من خصوصيات الاستعمال، من كيفيات الاستعمال، ومربوطة بمرحلة الاستعمال، نظير ما ذكره في المعاني الحرفية أن من موضوع للابتداء، أما كونه ملحوظا الابتداء آلة وحالة بمعنى آخر هذا مربوط بمرحلة الاستعمال وباللحاظ الاستعمالي. كذلك هنا هذا موضوع للمفرد المذكر، هذا المفهوم الكلي، هذا المعنى الاسمي الكلي. وهات الأمر في مرحلة الاستعمال هذا وضع للمفرد المذكر بشرط أن يكون في مقام الاستعمال، يستعمل نحو الإشارة، نحو أن يكون هناك إشارة إلى مفرد المذكر، إذا لوحظ المفرد المذكر بنحو إشاري، بنحو باللحاظ الإشارتي وبالإشارة الذهنية أو الخارجية، حينئذ يكون كلمة هذا بمعنى المفرد المذكر. المشار إليه والإشارة مأخوذ، لكن لا في المعنى الموضوع له هذا، بل مأخوذ قيدا في الاستعمال، شرطا في الاستعمال، اللحاظ الاستعمالي في مرحلة الاستعمال. ومن هنا هذا يكون معناه عاما، وضعه عام، موضوع له فيه أيضا عام كالحروف. فإن صاحب الكفاية مسلكه أن الحروف كالأسماء، وضعها عام، موضوع له فيها أيضا عام، وإنما الخصوصية والجزئية تأتي في مرحلة الاستعمال، في اللحاظ من اللحاظ الاستعمالي الذي هو مرحلة متأخرة عن المدلول الوضعي، وضعا موضوعا له. كذلك هنا فالتشخص يأتي من خلال شرط الاستعمال وهو الإشارة، فإن الإشارة مثلا تستلزم نحو تشخص في المشار إليه وخصوصية في المشار، فالخصوصية جائية حاصلة في مرحلة الاستعمال، وليست الخصوصية مأخوذة، والإشارية والتشخص مأخوذة في المعنى الموضوع له، لكي يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، بل يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص عام على حد سائر الحروف. هنا هذا الكلام وقع موقع الاعتراض من قبل بعض الأعلام بأنه هذا لو كان هذا بمعنى المفرد المذكر هذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون مفاد هذا مفادا عاما كعنوان المفرد المذكر، حينئذ من أين نستفيد الإشارية والإشارة والتخصص والتقيد بموارد الإشارة؟ هذا حينئذ بلا موجب. فرق بين، كأنه أراد أن يفرق بين أخذ الآلية والاستقلالية شرطا في الاستعمال، وبين أخذ الإشارية شرطا في الاستعمال. الآلية والاستقلالية حيث أنه هناك يكون المعنى على كل حال له بد من لحاظ له في مقام الاستعمال، ويعقل أن يؤخذ شرطا أن يكون موضوعا اللاف للمعنى بشرط أن يكون كذا لحاظه استقلاليا أو لحاظ هذا المعنى بشرط أن يكون لحاظه استقلاليا أو لحاظه آليا. أما هنا المفرد المذكر الذي وضع له لفظ هذا مفهوم غير مربوط بمفهوم بالإشارة، وليست الإشارة أمرا لازما في كفر المعنى، لحاظ المعنى أمر لازم فيمكن أخذه شرطا، والوضع له بشرط أن يكون كذا. أما لحاظ الإشارة أو الإشارة بمفهوم إلى مشار لهذا ليس أمرا لابد من لكي يكون وضع هذا للمفرد المذكر بشرط أن يشار به، أصل الإشارة ليس أمرا لازما بخلاف لحاظ المعنى. لحاظ المعنى لازم على كل حال، يمكن أن يوضع لفظ لمعنى بشرط أن يلحظ بلحاظ خاص، وأما أن يوضع لفظ للمفرد المذكر ثم يقال بشرط أن يشار به هذا أمر لا معنى له، لأن أصل الإشارة ليس لازما في المعاني وفي الألفاظ، أن يشار بالألفاظ إلى شيء معين في الخارج أو بمعانيها إلى مشار إليها في الخارج. هذا التعبير الذي اعترض به. هذا التعبير السيد الشهيد لم يوافق عليه، لأنه وكأنه فسره، عمله على أنه يريد صاحبه أن يقول أن الإشارة إذا لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له لا يمكن أن يتقيد اسم الإشارة بفرض الإشارة حينئذ، لأنه أصل الإشارية ليس لازما. يعني فأشكل عليه السيد الشهيد بأنه لا فرق من هذه الناحية، لأن مراد صاحب الكفاية من الاشتراط على ما تقدم الشرطية نحو شرط الواضع والقيد في العلقة الوضعية بأن يكون وضع اللفظ لمعنى معين مشروطا، أصل وضعه مقيد ومشروط بقيد بناء على أن الوضع أمر اعتباري وجعل كما هو المسلك المشهور، فيمكن تقييد نفس الجعل والعلقة الوضعية بقيدين فيكون هذا الشرط قيد الوضع بحسب الحقيقة. وحينئذ كما في باب اللحاظ يمكن أخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا للوضع، كذلك هنا يمكن أن يؤخذ الإشارة إلى المشار إليه قيدا في وضع هذا للمفرد المذكر، فهذا يدل على المفرد المذكر إذا كان هناك إشارة، فمع عدم الإشارة لا علقة وضعية، لأن العلقة مقيدة، الجعل مقيد والعلقة الوضعية مقيدة بهذا القيد، وإذا كانت إشارة حينئذ تكون العلقة الوضعية بين هذا وبين المفرد المذكر متحققة، ويكون حينئذ مساوغا مع معنى الإشارة بهذا إلى المفرد المذكر. فلا يلزم أن يكون هذا صادقا في غير مورد الإشارة، لأن هذا مأخوذ من نحو قيد الواضع. وما ذكر من أن اللحاظ يكون لازما هذا لا ربط له بالمسألة، أصل اللحاظ بالمعنى وإن كان لازما، إلا أن ما أخذه صاحب الكفاية قيدا ليس أصل اللحاظ، وإنما فليس مقصوده من الاشتراط اشتراط شيء لازم، بل الذي أخذ كيفية اللحاظ كونه آليا أو استقلاليا، والآلية والاستقلالية ليست لازمة في الأصل اللحاظ للمعنى لابد متحقق في مرحلة الاستعمال، أما كيفيته ليست لازمة فيمكن أخذه قيدا في المعنى. إلا أن هذا الإشكال مبني على أن يكون النظر المحقق المستشكل على صاحب الكفاية إلى أنه لو لم نأخذ قيد الإشارة يصبح هذا مطلقا، وحاله حال المفرد المذكر الذي ليس مخصوصا بموارد الإشارة. إذا كان النظر إلى هذه النقطة فيمكن الجواب عليه بأخذ الإشارة قيدا، الإشارة إلى المفرد المذكر إذا أخذ قيدا في العلقة الوضعية، وحينئذ من دون وجود الإشارة لا تكون الدلالة الوضعية موجودة. حاله من هذه الناحية حال سائر الأسماء، سائر الحروف والأسماء من حيث قيد الوضع فيها، إلا أن منظور هذا العلم لعله مطلب آخر وإشكال آخر على صاحب الكفاية، هذا إشكال صحيح لا ينبغي حينئذ رده. وحاصل هذا الإشكال هو أنه لو كان هذا اسم الإشارة مثلا موضوعا للمفرد المذكر، حينئذ نحن لا نستفيد من كلمة هذا إلا ما نستفيده من المفرد المذكر. في مقام فهم المدلول الوضعي ينبغي أن لا نستفيد منه شيء إلا من نفس ما نستفيده من المفرد المذكر، من كلمة المفرد المذكر، مع أننا من دون شك من هذا نستفيد معنى زائد على المفرد المذكر وهو الإشارة. فإن كلمة هذا لا إشكال أنها فيها دلالة على الإشارة، بأي نحو من أنحاء، بنحو المعنى الإسمي أو الحرفي النسبي أو أي شكل، فإن هذا فيه دلالة على الإشارة. يعني الإنسان حينما يسمع كلمة هذا يفهم الإشارة، واقع الإشارة، مفهوم الإشارة، هذا المفهوم إسمي أو نسبي، هذا تحليله حينئذ الذي لا بد أن نبحث في علم الأصول عن هنا. لكن أصل استفادة الإشارة من هذا لا إشكال فيه، ولهذا سميت بأسماء الإشارة أو أسماء الضمائر أيضا أو أسماء الموصولات، لأن فيها دلالة على الإشارة. وحينئذ هذه الدلالة على الإشارة إذا كانت بنحو قيد الواضع، بأن يكون الواضع أخذ خصوصية إذا كان بنحو أخذ الإشارة في المعنى الموضوع له، فهذا هو الإشكال على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يريد أن يدفع هذا ويقول أن الإشارة لم تأخذ في المعنى الموضوع له، الإشارة غير مأخوذة في المعنى الموضوع له، مأخوذة في مرحلة الاستعمال، فالمعنى الموضوع له ليس فيه إشارة عند صاحب الكفاية. حين نقول من أين تستفاد الإشارة هنا؟ تستفاد من أخذه قيدا في العلقة الوضعية، العلقة الوضعية، قيد العلقة الوضعية لا يدل عليه اللفظ الموضوع، فإن قيد الوضع بمثابة الموضوع، والحكم لا يدل على موضوعه، الموضوع يدل على الموضوع له لا على شرط الوضع وقيد الوضع. قيد الوضع بالعكس مأخوذ وجوده مفروغ عنه لكي تتم الدلالة على دلالة الموضوع على الموضوع له. ما هو قيد الوضع؟ معناه أنه في حال وجود هذا القيد تكون دلالة، قيد الوضع يعني قيد العلقة الوضعية، يكون خارجا عن نفس العلقة شرطا في تحقق العلقة. فالمتعلق والمتعلق به الدال والمدلول، الدال لا يدل على قيد الدلالة، يدل على المدلول في فرض وجود قيد الدلالة، أما الدال أما شرط قيد الدلالة، قيد الدلالة وشرط الدلالة يدل عليه دال آخر غير الدال والمدلول، فإن الدال يدل على مدلوله، فإذا كان مطلقا مطلقا يدل على مدلوله، إذا كان مقيدا بقيد وبشرط في ذاك الشرط يدل على مدلوله لكن لا يدل على شرطه، فإن الشرط أجنبي عن الدال والمدلول بحسب الفرق، شرط في العلقة الوضعية. نظير قيد الموضوع الذي يقال الحكم لا ينقح موضوع نفسه ولا يدل على أنه متى يتحقق موضوعه ومتى لا موضوعه ومتى لا تتحقق قيود موضوعه، بل قيود الموضوع لا بد من استفادتها من خارج دليل الحكم. كذلك هنا الدلالة الوضعية بناء على المسالك المشهورة من أنها جعلية، حينئذ الإشكال على صاحب الكفاية أن الإشارة إذا كان مأخوذا في المدلول فهذا خلف مبدأ، إذا كان مأخوذا قيدا في الوارع والعلقة الوضعية فاللفظ لا يدل عليه لأن قيد الوضع ليس مدلولا، قيد الوضع شرط لتحقق الدلالة في الدال على ما هو مدلوله الذي هو مدلوله أيضا غير مربوط بذاك الشرط الذي هو قيد في الواقع. إذن فالإشارة الإشارة إذا أخذت قيدا هذا القيد سوف لا يكون مدلولا لاسم الإشارة لأنه خارج عن المدلول ومربوط بأصل الواضع وشرط الواضع وموضوع الواضع بحسب الحقيقة، والدال لا يدل حينئذ على قيود وضعه. فحينئذ من أين نستفيد الإشارة؟ نستفيد، ينبغي أن لا نستفيد الإشارة، وهذا بخلاف الحروف، فإن الحروف هناك المفروض أنه موضوع، الاسم والحرف كلاهما موضوع لمعنى واحد وهو الابتداء، والابتداء على كل حال لا بد من لحاظه سواء بنحو معنى الاسم أو بنحو معنى الحرف، فأصل الابتداء ملحوظا على كل حال لأنه مدلول. قاطرا قد يقال أن هذا اللحاظ دلالته على هذا المدلول فرع أن يكون لحاظ هذا المدلول لحاظا استقلاليا أو يكون لحاظه لحاظا آليا. هناك يمكن أن يؤخذ اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي شرطا في العلقة الوضعية، ولا يلزم منه هذا النقض أن من لا يدل على الابتداء لأن أصل الابتداء الذي هو المعنى مدلول بحسب الفعل، لحاظه لا يدل عليه. نعم هناك لا يقول صاحب الكفاية ولا لا يقول أحد بأن اللحاظ الآلي هو المدلول لمن، المدلول لمن أصل الابتداء كالمدلول لاسم الابتداء، وإنما اللحاظ الآلي والاستقلالي قيد للدلالة. فالأخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا في العلقة الوضعية في الحروف لا يؤدي إلى إشكال من ناحية أن اللفظ هناك وضع لذات المدلول الذي هو المعنى الواحد وهو الابتداء الذي هو معنى واحد بحسب الفرع عند صاحب الكفاية للأسماء وللحروف، فتكون من دالة على الابتداء الذي هو ذات المدلول، دلالة الدالة على مدلوله، وترام هذه الدلالة فرع لحاظ الآلي للابتداء. لا لا سبيل، لا نريد في الحروف أن نجعل الحرف دالا على اللحاظ الآلي لأن هذا هو الذي ينفي صاحب الكفاية بخلاف الاسم الإشارة. إذ نسأل من صاحب الكفاية أن هذا عندك هل يدل على الإشارة أو لا يدل على الإشارة، فإذا قال لا يدل على الإشارة هذا هو الإشكال، لا إشكال في أن هذا مما يدل على الإشارة فيه دلالة على الإشارة بأي شكل من الأشكال، بينما مسلكه يؤدي إلى أن يكون الإشارة غير مدلول لاسم الإشارة وإنما لا بد من دال عليه خارج من اسم الإشارة بدال آخر نثبت الإشارة، ثم نأتي نقول أن اسم الإشارة يدل على المفرد المذكر وهذا واضح البطلان. فإن نحن في موارد الإشارة والموصولات لا نثبت الإشارة بشيء خارج عن هذا بل بنفس هذا نثبت الإشارة، وحاصل الإشكال ينحل، يعني يرجع إلى هذه النقطة أن الإشارة مفهوم زائد على المفرد المذكر، مفهوم زائد لا كيفية في لحاظ مفهوم المفرد المذكر بخلاف الآلية والاستقلالية، كيفية في لحاظ المعنى الواحد الذي هو الابتداء مثلا بناء على تصورات مدرسة صاحب الكفاية. بخلاف الإشارة فإن الإشارة مفهوم زائد، مفهوم إضافي غير مأخوذ، ذاته غير موجودة في المفرد المذكر، إضافة مفهوم هذا إلى مفهوم ليس من قبيل إضافة لحاظ المفهوم خصوصية في لحاظ المفهوم لكي يمكن أن يقاس بباب الحروف، وهذا إشكال صحيح وارد على صاحب الكفاية. يعني هنا في باب الإشارة زائدا على المفرد المذكر يوجد مفهوم آخر اسمه مفهوم الإشارة، وهذا مفهوم ذاتي زائد على مفهوم المفرد المذكر ليس مراجعا إلى، لا يمكن جعله خصوصية في لحاظ نفس مفهوم المفرد المذكر لكي يقال أصل المفهوم يدل عليه لأنه مدلول، لحاظه مأخوذ كشاب بنحو قيد الوضع أو الشرط في العلقة الوضعية. فهناك هذا الكلام قابل للقبول مع قطع النظر عن الإشكالات على أصل مبنى ومسلك صاحب الكفاية، بينما هنا في أسماء الإشارة لا يمكن قبوله، فلا بد من فرض تطعيم مدلول هذا بمفهوم الإشارة لأن هذا مفهوم زائد على المفرد المذكر، أخذه في قيد بنحو العلقة القيد في العلقة الوضعية لا يعطيه إذا لم نأخذه في جانب المدلول لأن اللغة لا بد أن يدل عليه ولم نأخذه في المدلول فلا يدل عليه. بل لا بد من إحرازه من الخارج وإثبات دال عليه آخر، وهذا واضح البطلان. فإننا الإشارة نستفيدها من اسم الإشارة، لا أننا نستفيده من دال آخر ثم نأتي باسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه مفرد مذكر وليس مثلا جمعا مؤنثان أو مفردا مؤنثان. إذن فالإشكال روحه ولبه يرجع إلى هذه النقطة، وهذه نقطة صحيحة متجهة على صاحب الكفاية. هذا ما يرجع إلى كلام صاحب الكفاية. ثم الإشكال في أصل هذا المبنى هو واضح، أن مسألة علقة الواضع وهذه الخصوصيات أساسا غير صحيحة كما تقدم مفصلا في مناقشة مسالك صاحب الكفاية، مسلك صاحب الكفاية حينما التعرض إلى مسلكي في الحروف. هناك أبطلنا ذات المسلك وقلنا أن هناك فرقا ذاتيا بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية على ما تقدم، مضافا إلى وضوح أن كلمة هذا مع المفرد المذكر ليس مترادفين، هذا فيه دلالة على الإشارة كما أشرنا، فمستبطن لمعنى الإشارة حينئذ. إذا بطل هذا المبنى بقي هنا مبنيان آخران أو كلامان آخران، تفسيران آخران لأسماء اسم الإشارة أو أسماء المبهمات، مسلكان آخران. لا بد من طرح هذين المسلكين لنرى أن أيهما يكون أقرب إلى الوجدان اللغوي مع النكات التحليلية التي تنقحت من خلال هذه البحوث التحليلية.